أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في الدليل الثاني للمحقق النائيني على سقوط العلم الإجمالي في موارد الشبهات غير المحصورة عن المنجزية بلحاظ وجوب الموافقة القطعية. كلام في هذا الدليل قلنا أن السيد الخوي قدس الله نفسه أجاب عنه بجوابين: نقضي وحلي. ذكرنا الجواب النقضي وذكرنا ما دفع به الجواب النقضي، وانتهى الكلام إلى الجواب الثاني أو يعني ماذا الإيراد الثاني الذي أورده السيد الخوي، وما دفع به هذا الجواب. ما دفع به هذا الجواب، الجواب الثاني الإيراد الثاني كان هو هذا، أنه المحذور ليس هو فقط مسألة الترخيص في المخالفة شنو القطعية، أن إجراء الأصول نمنع منه لأنه يؤدي إلى الترخيص في المخالفة القطعية، حتى يقال أنه في فرض عدم القدرة على المخالفة القطعية حينئذ لا مانع من إجراء الأصول، لأن إجراء لا يؤدي بالنتيجة إلى الترخيص في المخالفة القطعية لعدم قدرة المكلف عليها. هذا الإيراد الثاني للسيد الخوي. جواب هذا هو كان اللي انقلنا في الدرس السابق، وهو أنه أصلا ليس هناك محذور في الترخيص، في الجمع بين الترخيص الظاهري في تمام الأطراف في كل طرف من أطراف العلم الإجمالي وبين التكليف المعلومي بالإجمال. لا يوجد محذور ثبوتي، محذور عقلي، لا يوجد مانع عقلي يمنع من الجمع بينهما، لما ذكر في الدرس السابق من أنه الأحكام الظاهرية إنما تتنافى أو يدعى تنافيها مع الأحكام الواقعية، إما بلحاظ مرحلة الجعل أو بلحاظ المبادئ، وإما بلحاظ ما يتطلبه التكليف المعلوم بالإجمال من ماذا؟ من آثار كحرمة المخالفة القطعية ووجوب الموافقة القطعية. وتبين مما تقدم بناء على هذا الكلام أنه لا منافاة بين الترخيص الظاهري وبين التكليف الواقعي المعلوم بالإجمال، فضلا عن عدم المنافاة بين الترخيص الظاهري وبين التكليف المحتمل والمشكوك كما في الشبهات البدوية. ثم لا منافاة بينهما بناء على النظرية التي تقول بأن الأحكام الظاهرية هي تعبير عن أهمية الملاكات الواقعية المناسبة لها عندما يكون هناك تزاحم حفظي بينها وبين المبادئ المقابلة لها والملاكات المقابلة لها. هذا دفع الإيراد الثاني. بالنسبة إلى دفع الإيراد النقضي الأول، ذكرنا دفع في الدرس السابق، الظاهر أن هذا الدفع ليس تاما. إيراد النقض كان يقول السيد الخوي، هذا كان يقول للمرزة المحقق النائيني، يقول له بأن عدم التمكن من المخالفة القطعية لا يختص بالشبهات غير المحصورة، بل قد يحصل في الشبهة شنو المحصورة، في بعض الأحيان قد لا يتمكن المكلف من المخالفة القطعية، كما في مثال حرمة المكث في أحد مكانين في آن واحد، لا يتمكن من المخالفة القطعية. فإذا قلنا بأن كل علم إجمالي لا يتمكن المكلف من المخالفة القطعية يجوز إجراء الأصول فيه، فلازم ذلك أن نقول بجواز إجراء الأصول في ماذا؟ في الشبهة المحصورة عندما يفترض عدم تمكن المكلف من ماذا؟ من المخالفة القطعية، وهذا مما لا يلتزم به المحقق النعيني. دفع هذا الإيراد على ما انقلناه في الدرس السابق وهذا أن المحقق النعيني لا يرى ذلك إلا في ماذا؟ إلا في الشبهة غير المحصورة، لأنه يعتبر في الشبهة المحصورة يعتبر أمرين، أحدهما عدم التمكن والثاني شنو؟ كثرة الأضرار. وبعبارة أخرى يعتبر في الشبهة المحصورة عدم التمكن الناشئ من ماذا؟ من كثرة الأضرار، فلا مجال للإيراد عليه والنقض عليه بماذا؟ بالشبهة المحصورة. أقول هذا الدفع ليس تاما، هذا الدفع ليس تاما، بل الظاهر أن الإيراد النقضي للسيد الخوئي وارد إلى هنا. لماذا؟ لأننا لا نتكلم فعلا عن مسألة الميزان في الشبهة المحصورة غير المحصورة، لا نتكلم عن تسمية الشبهة بالشبهة غير المحصورة حتى يقال بأنه إذا كان الميزان للشبهة غير المحصورة هو عدم التمكن فعدم التمكن موجود في الشبهة ماذا؟ المحصورة. فيجاب عن ذلك بماذا؟ بأنه لا، الميزان عند المحقق النائني للشبهة غير المحصورة ليس هو عدم التمكن مطلقا، وإنما هو عدم التمكن الناشئ من ماذا؟ من كثرة الأطراف. وهذا لا يتحقق في الشبهة المحصورة حتى لو لم يتمكن المكلف من المخالفة القطعية. لماذا؟ لأن عدم التمكن لم ينشأ من كثرة الأطراف. الكلام لو كان فيما هو الميزان للشبهة غير المحصورة فحينئذ هذا يكون كلاما تاما، هذا الدفع يكون كلاما تاما، دفع الإيراد على المحقق النعيني. لكن الكلام فعلا ليس في هذا، الكلام فعلا في إجراء الأصول في أطراف العلم الإجمالي، في إجراء الأصول في أطراف العلم الإجمالي. والمحقق النعيني يقول لا مانع من إجراء الأصول في أطراف العلم الإجمالي، ويعلل ذلك بأنه أن هذا لا يؤدي إلى الترخيص في المخالفة شنو؟ القطعية. يعلل جواز إجراء الأصول في أطراف العلم الإجمالي في الشبهة غير المحصورة بأن هذا لا يؤدي إلى الترخيص في المخالفة القطعية. هذا يرد عليه ما ذكره السيد الخوئي من أنه لو كانت العلة في جواز إجراء الأصول هو مجرد أن إجراء الأصول لا يؤدي إلى الترخيص في المخالفة القطعية، هذا قد يفترض في ماذا؟ في الشبهة المحصورة. في المثال الذي ذكره في الشبهة المحصورة في المثال الذي ذكره حرمة المكث في أحد مكانين في آن واحد، المكلف لا يتمكن من المخالفة القطعية. بناء على كلام المحقق النعيني ينبغي أن نلتزم بجواز إجراء الأصول فيها، لأن إجراء الأصول في هذه الشبهة لا يؤدي إلى الترخيص في المخالفة القطعية لأن المكلف غير قادر عليها. فهل يلتزم بإجراء الأصول في الشبهة المحصورة؟ إذا كانت كذلك طبعا لا يلتزم بذلك، بقطع النظر عن التسمية، بقطع النظر عن الميزان. لا، هذه شبهة محصورة وتلك شبهة ماذا؟ غير محصورة. لكن تعليل جواز إجراء الأصول في الشبهة غير المحصورة بعدم القدرة على المخالفة القطعية، وهذه العلة موجودة في بعض أمثلة الشبهة المحصورة، هذا يجعل الإيراد النقضي واردا ماذا عليه، إذ يقال له بأنه في الشبهة المحصورة أيضا أداء إجراء الأصول فيها في هذه الأمثلة لا يؤدي إلى الترخيص في المخالفة القطعية، فينبغي أن يلتزم بجواز إجراء الأصول في ماذا؟ في أطراف الشبهة المحصورة إذا كانت من هذا القبيل. وهذا هو ما لا يلتزم به المحقق النعيني، فالإيراد الظاهر النقضي يكون واردا. وأما الجواب عن الإيراد الثاني، الجواب عن الإيراد الثاني بهذا الشكل الذي نقلناه هذا في الحقيقة سيأتي التعرض له في الدليل الثالث الذي سنخصه بهذا، يكون هذا هو الدليل الثالث الذي يستدل به على سقوط العلم الإجمالي في الشبهات غير المحصورة عن المنجزية، لا ينجز وجوب الموافقة القطعية. الدليل الثالث سيأتي التعرض لهذا المطلب قريبا إن شاء الله تعالى. هذا ما يرتبط بماذا؟ ما يرتبط بالدليل الثاني. وأما الدليل الثالث على سقوط العلم الإجمالي في الشبهات غير المحصورة عن المنجزية، الدليل الثالث هو هذا الذي قلنا سنتعرض له، نذكره الآن أفضل. الدليل الثالث يقول الذي تقدم نقله في الدرس السابق أنه لا توجد، أن المنافات إما أن تكون بين المنافات بين الترخيص الظاهري وبين التكليف الواقعي المعلوم بالإجمال، إما أن تكون بلحاظ عالم الجهل أو بلحاظ المبادئ أو بلحاظ ما يتطلبه التكليف المعلوم بالإجمال من في مقام الامتثال. ويدعى في الدليل الثالث بأنه نحن لا نجد منافات بينهما في شيء من هذه العوالم، في شيء من هذه العوالم لا توجد منافات بينهما. الدليل الثالث يقول نحن نمنع وجود مانع عقلي، مانع عقلي ومحذور عقلي من ماذا؟ من الترخيص الظاهري في أطراف العلم إجمالي. مانع عقلي لا يوجد، لماذا؟ لما قلناه في الدرس السابق ولا حاجة إلى التكرار، لأنه لا يوجد بينهما تناف عقلي لا بلحاظ عالم الجهل ولا بلحاظ عالم المبادئ ولا بلحاظ ماذا؟ ما يتطلبه الامتثال التكليف الواقعي في مقام الامتثال من حرمة المخالفة القطعية ووجوب الموافقة القطعية. ما كنت تنافي بينهما بلحاظ عالم الجهل واضح، بلحاظ عالم المبادئ خلنا نلتزم أفرض بما يقوله السيد الخوئي من أن الأحكام الظاهرية مبادئها في نفس جعلها، فقلنا يتعدد الموضوع، يرتفع التنافي، لأن الحكم الواقعي والتكليف الواقع المعلوم بالإجمال مبادئه قائمة في ماذا؟ في المتعلق، بينما الحكم الظاهري مبادئه قائمة في نفس جعله، فيتعدد الموضوع، فيرتفع التنافي. ولا بلحاظ ما يتطلبه التكليف الواصل إلى المكلف بالعلم الإجمالي من أمور كحرمة المخالفة القطعية ووجوب الموافقة القطعية. حرمة المخالفة القطعية لا يوجد تنافي بين الترخيص الظاهري وبينها، لماذا؟ لما قلناه من أنه المفروض في محل الكلام أن المكلف غير قادر على ماذا؟ على المخالفة القطعية، غير قادر على المخالفة القطعية ولا يتمكن من المخالفة القطعية. فلا معنى أن نقول أن الترخيص يكون محال وفيه محذور عقلي لأنه ينافي ماذا؟ حرمة المخالفة القطعية، مع أن المفروض أن المكلف غير قادر على ماذا؟ على المخالفة القطعية. ولو لحاظ وجوب الموافقة القطعية لما ذكرنا أيضا من أننا نتكلم بناء على الاقتضاء، وبناء على الاقتضاء يكون وجوب الموافقة القطعية الذي يحكم به العقل معلق على ماذا؟ على عدم الترخيص الشرعي. فإذا لا يعقل أن يكون منافي لمن لما علق عليه أن يكون منافيا لهذا الترخيص. فلا توجد منافات عقلية، لا يوجد مانع عقلي، لا يوجد مانع محذور عقلي من الجمع بين الترخيص الظاهري في كل أطراف العلم الإجمالي وبين ماذا؟ وبين التكليف الواقعي المعلوم بالإجمال. نعم، هو هذا الدليل الثالث. نعم، يوجد بينهما، يوجد هناك محذور عقلائي، يوجد محذور عقلائي في الجمع بين الترخيص الظاهري في أطراف العلم الإجمالي وبين التكليف الواقعي المعلوم بالإجمال. المحذور ليس عقلي، وإنما المحذور عقلائي، بمعنى أن العقلاء لا يرون، ها، لا يرون ماذا؟ إمكان الجمع بين الترخيص وبين ماذا؟ وبين التكليف الواقعي الواصل للمكلف بالعلم الإجمالي، لا يقبلون، خلنا نعبر، لا يقبلون هذا الترخيص، يرفضون هذا الترخيص. لماذا؟ باعتبار أن العقلاء فيما بينهم، في تكاليفهم، فيما يرونه من تكاليف بين الموالي وبين العبيد، لا يرون ماذا؟ لا يرون بأن الغرض الترخيصي يتقدم على الغرض الإلزامي الواصل بعلم شنو؟ إجمالي. فيما بينهم في تكاليفهم ماكو محذور بحسب نظرهم في تقدم الغرض الترخيصي على الغرض الإلزامي غير الواصل المحتمل، كما في الشبهات البدوية ماكو مشكلة بنظر العقلاء من ماذا؟ من أن الشارع يجعل البراءة لماذا؟ تقديما للغرض الترخيصي على الغرض اللزوم المحتمل. المحتمل في الشبهات البدوية يحتمل الوجوب، يحتمل الحرمة، لكن الشارع يقدم الغرض الترخيصي على الغرض الإلزامي المحتمل، على الغرض اللزومي المحتمل. هذا شيء طبيعي ومتعارف فيما بينهم. أما عندما يكون الغرض اللزومي واصل إلى المكلف بعلم ولو كان إجماليا، واصل إلى المكلف بعلم ولو كان إجماليا، العقلاء لا يقبلون ماذا؟ الترخيص، الترخيص في الأطراف، ويعتبرونه منافيا بحسب نظرهم علما لهذا الغرض اللزومي الواصل إلى المكلف، لأنهم فيما بينهم لا يرون تقديم الأغراض الترخيصية على الأغراض اللزومية في صورة وصول الغرض اللزومي إلى المكلف ولو بعلم إجمالي، وإنما يرون إمكانية هذا التقديم وصحة هذا التقديم عندما يكون الغرض اللزومي محتمل ومشكوك، لكن مع وصوله بعلم إجمال لا يرون هذا التقديم. زين، لكن لا زال الدليل مستمر، لكن هذا المحذور العقلائي، هذا المانع العقلائي يختص بما إذا كانت التردد في الغرض اللزومي الواصل تردد بين أطراف كثيرة، يعني يختص بالشبهة المحصورة. هنا يوجد محذور عقلائي يمنع من ماذا؟ من الالتزام بالترخيص، يمنع من الالتزام بالترخيص. وأما عندما تكون الأطراف كثيرة جدا كما في محل الكلام، هنا يرتفع حتى المحذور ماذا؟ العقلائي. حتى هذا المحذور العقلاء الذي أقررنا به حينئذ يرتفع، لا محذور عقلائيا في تقديم الغرض بل الأغراض اللزومية، الأغراض الترخيصية على الغرض اللزومي الواحد المشتبه والمتردد بين ماذا؟ بين أطراف كثيرة جدا. هنا لا مانع من تقديم الأغراض الترخيصية عندما يقع التزاحم بينها وبين غرض لزومي واحد مثلا مردد بين أفراد شنو؟ كثيرة، كما في الشبهات الغير محصورة. في الشبهات غير المحصورة إذا قدمنا الغرض الترخيصي الغرض اللزومي، ايش راح نسوي؟ نلزم المكلف بالاحتياط في جميع شنو؟ في جميع هذه الأطراف، ألف طرف يجب عليه الاحتياط، يعني نلزمه بترك 999 مباح واقعي في سبيل ما؟ في سبيل تحصيل الغرض شنو؟ اللزومي. هذا عندهم لا 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 يستقيم، لا يستقيم، لا مانع حينئذ من تقديم الأغراض الترخيصية على الغرض اللزومي. يقدم الغرض الترخيصي، أغراض ترخيصية كثيرة التي تفوت عندما يقدم عليها الغرض اللزومي. هنا لا يرون مانعا ولا محذورا في تقديم الأغراض الترخيصية على الغرض اللزومي الواحد الواصل إلى المكلف والمردد بين الأطراف الشنو الكثيرة، لا مانع من ذلك. فلا يوجد لا محذور عقلي كما قلنا سابقا، ولا يوجد محذور عقلائي في ماذا؟ في الترخيص في أطراف العلم الإجمالي عندما تكون أطرافه كثيرة جدا، وإن فات بذلك ماذا؟ الغرض اللزومي الواصل إلى المكلف بعلم إجمالي من هذا القبيل. ولعل السر في التفرقة بين بنظر العقلاء كما يدعى في هذا الوجه، السر في التفرقة بين الشبهة المحصورة والشبهة الغير المحصورة هو هذا، هو أن تقديم الغرض اللزومي في الشبهة المحصورة ما يلزم منا إلا فوات غرض ترخيصي أو غرضين ترخيصيين أو ثلاثة أو أربعة أو أغراض ترخيصية قليلة. إذا قدمنا الغرض اللزومي وألزمنا المكلف بالاحتياط في الشبهة المحصورة تفوته أغراض ترخيصية، لكن بالنتيجة شنو؟ أغراض ترخيصية قليلة. واضح؟ ولذا العقلاء هناك يهتمون بالغرض اللزومي ولا يرون مانعا من ماذا؟ من تقديمه على ماذا؟ على الأغراض الترخيصية، ولا يرون تقديم الأغراض الترخيصية في الشبهات المحصورة على ماذا؟ على الغرض اللزومي الواصل إليه. بينما في الشبهات غير المحصورة تقديم الغرض الترخيصي كما قلنا يستلزم فوات شنو؟ ملاكات مبادئ متعددة لمباحات شنو؟ واقعية، فوات أغراض ترخيصية كثيرة في كل أطراف هذا العلم الإجمالي ما عدا طرف شنو؟ واحد. يعني بعبارة أخرى يلزم منه إيقاع المكلف، إلزام المكلف بالترك في مباحات واقعية كثيرة لأجل ماذا؟ غرض ترخيصي. هذا لا يرونه العقلاء، ويرون أنه هنا لا مانع من جعل الترخيص تقديما لهذه المباحات الواقع الأغراض الترخيصية الواقعية الكثيرة على هذا الغرض اللزومي الواحد الواصل إلى المكلف بالعلم الإجمالي. وعلى هذا الأساس حينئذ يتضح أن العلم الإجمالي في الشبهات غير المحصورة لا يكون منجزا لوجوب الموافقة القطعية، لا ينجز وجوب الموافقة القطعية، فلذا يجوز إجراء الأصل في هذا الطرف وارتكابه، وإجراء الأصل في الطرف الآخر وارتكابه. هذا هو الدليل الثاني أو الثالث على ماذا؟ على سقوط العلم الإجمالي عن التنجيز. الدليل الرابع على سقوط العلم الإجمالي عن التنجيز هو ما ذكروه في كلماتهم من دعوى أن لزوم الاجتناب عن أطراف هذا العلم الإجمالي في الشبهات غير المحصورة، وبعبارة أخرى أن وجوب الموافقة القطعية التي تتحقق بالاجتناب عن كل الأطراف، أن وجوب الموافقة القطعية يستلزم العسر والحرج، فيه عسر وحرج على المكلف، يعني شبهات كثيرة أطراف كثيرة إلزام المكلف بالاحتياط بوجوب الموافقة القطعية، نفترض شبهة تحريمية، إلزام المكلف بالاجتناب بالموافقة القطعية هذا عسر وحرج، والعسر والحرج منفي في الشريعة، العسر والحرج منفي بقاعدة نفي العسر والحرج، فحينئذ يرتفع التكليف الموجب علما الموجب لوجوب الاحتياط وموجب ماذا لوجوب الموافقة القطعية، التكليف المعلوم بالإجمال في الشبهات غير المحصورة، واضح؟ إذا نفينا وجوب الاحتياط من أجله، إذا نفينا وجوب الموافقة القطعية من أجله باعتبار أنه يستلزم العسر والحرج، فحينئذ نفس التكليف يكون مرتفعا ومنفيا كما هو الحال في سائر الموارد التي يلزم التي يكون التكليف فيها حرجا بالنسبة إلى المكلف، فإن التكليف يكون شنو مرتفعا، فلا يجب الاحتياط ولا تجب الموافقة قطعية، وبالتالي هذا يكون دليل على عدم وجوب الاحتياط في الشبهة، غير المحصورة يكون دليل على عدم وجوب الموافقة القطعية. فإذا العلم الإجمالي في الشبهة غير المحصورة لا ينجز وجوب الموافقة القطعية، لماذا؟ لأن هذا يلزم منه العسر والحرج وهو منفي في الشريعة المقدسة. هذا الدليل الرابع. هذا الدليل الرابع الجماعة ناقشوا فيه، أولا بأن الحرج الموجب لرفع التكليف شرعا في قاعدة نفي الحرج، بل حتى الضرر قالوا في قاعدة نفي الضرر يراد به الحرج الشخصي، والضرر ماذا؟ والضرر الشخصي، قدر متيقن قاعدة الحرج الحرج فيها يراد به ماذا؟ الحرج الشخصي، ومن الواضح أن الحرج يختلف باختلاف الأشخاص، يختلف باختلاف الأزمان، يختلف باختلاف الخصوصيات التي يمكن ملاحظتها، قد يكون الشيء حرجي بالنسبة إلى شخص ولا يكون حرجيا بالنسبة إلى شخص آخر. حينئذ ما معنى أن نرفع التكليف في حق إنسان مكلف لا حرج عليه في الاجتناب بقاعدة ماذا؟ بقاعدة لا حرج. قاعدة لا حرج لما كان موضوع الحرج الشخصي هي تقول أن الشخص الذي يلزم من ثبوت التكليف عليه وإلزامه بامتثاله أن يقع في الحرج هذا يرتفع عنه التكليف، لكن الشخص الآخر الذي لا يقع في الحرج في امتثال هذا التكليف وموافقة هذا التكليف هذا لا موجب لرفع التكليف عنه، لأنه ماذا؟ لأنه بحسب الفرض لا يقع في ماذا؟ لا يقع في الحرج. أفرض مثلا إذا فرضنا أنه كان علم بنجاسة إناء في ضمن 1000 إناء في بلد معين، هذا قد يكون اجتناب هذه الآنية في لمن يسكن ذلك البلد قد يكون حرجيا بالنسبة إليه، لكن الشخص الذي لا يسكن هذا البلد لا يكون اجتناب تمام تلك الأطراف بالنسبة إليه ماذا؟ حرجيا، يعني بإمكانه أن يترك الذهاب إلى ذلك البلد ولا يقع في الحرج، ليس حرجيا بالنسبة إليه اجتناب الموافقة القطعية لهذا العلم الإجمالي بالنسبة إلى شخص لا يسكن ذلك البلد ليس حرجيا، وبالنسبة إلى شخص يسكن ذلك البلد يكون حرجيا. نحن نأتي نقول أننا نتمسك بالقاعدة لنفي وجوب الاحتياط ووجوب الموافقة القطعية عن ذاك الشخص الذي لا يسكن في البلد، هذا بلا وجه، فإذن تختص القاعدة بخصوص من ماذا؟ ما يستفاد منها حكم عام يشمل جميع المكلفين كما هو المدعى في المقام، أن العلم الإجمالي في الشبهات المحصورة يسقط عن التنجيز لوجوب الموافقة القطعية بلحاظ الكل وبالنسبة إلى الكل، لا بلحاظ شخص دون شنو؟ دون آخر. التمسك لإثبات هذا المطلب بقاعدة لا حرج هذا غير صحيح. هناك إشكال ثاني أو ملاحظة ثانية على هذا الدليل الرابع، وهي محل خلاف، وحاصل هذه الملاحظة هو أنه يدعى بأنه أدلة نفي الحرج لا تشمل المقام، ما تشمل محل الكلام، لأن محل الكلام الحرج ليس في متعلق التكليف، وإنما الحرج في ماذا؟ في تحصيل الموافقة القطعية لذلك التكليف. الحرج في محل الكلام ليس في متعلق التكليف، ليس فيه حرج، متعلق التكليف نجاسة وجوب الاجتناب عن ذلك الإناء النجس واقعا، ليس فيه حرج على المكلف، وإنما الحرج يقع في ماذا؟ في إلزام المكلف لتحصيل الموافقة القطعية لذلك التكليف. بعبارة أخرى، إلزام المكلف بإحراز امتثال ذلك التكليف، هذا هو الذي يقعه في ماذا؟ في الحرج. إذن الحرج ليس في التكليف، في متعلق التكليف، وإنما الحرج في ماذا؟ في حكم العاقل بوجوب الموافقة القطعية في حالات العلم الإجمالي في الشبهات غير شنو المحصورة، ويدعى بأن أدلة نفي الحرج ليست ناظرة علما إلى الأحكام العقلية، وإنما هي ناظرة إلى الأحكام الشرعية، هي ناظرة للأحكام الشرعية، وتكون موجبة لرفع هذه الأحكام الشرعية عندما تستلزم ماذا؟ الحرج، تكون مخصصة لأدلة تلك الأحكام الشرعية بغير ماذا؟ بغير ما إذا كان يلزم منها ماذا؟ الحرج. هي ناظرة للأحكام الشرعية وليس لها نظر إلى الأحكام العقلية حتى يستدل بها على رفع تلك الأحكام العقلية. ونحن في المقام نريد أن نتمسك بقاعدة نفي الحرج لرفع ماذا؟ لرفع وجوب الاحتياط، لرفع وجوب الموافقة القطعية اللي هي من الأحكام شنو؟ العقلية، وليست من الأحكام الشرعية. هذا رأي يتبناه صاحب الكفاية كما تعلمون، يتبناه صاحب الكفاية. صاحب الكفاية يقول أن أدلة نفي الحرج، قاعدة نفي الحرج، تختص بماذا؟ تختص بخصوص الأحكام الشرعية عندما يلزم حرج، يكون هناك حرج في متعلقها، ولا تشمل الأحكام العقلية المترتبة على ذلك، فلا يمكن التمسك بها في محل الكلام. هذه الملاحظة الثانية اللي قلنا أنه صاحب الكفاية تبناها. انتهى الوقت، يأتي الكلام عن ذلك إن شاء الله. وصلى الله على محمد.